الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة فقه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم، صلاة التراويح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التراويح. صلاة التراويح هي عبارة عن قيام ليالي رمضان، وهي سنة كما يسن قيام غيره من الليالي.
نعم، هي عبارة عن قيام ليالي رمضان، وإن كانت تدخل في جملة القيام، تدخل في جملة القيام قيام الليل، لكنها سميت التراويح لاختصاصها بشهر رمضان، هذه التسمية، حيث إن أيضا الجماعة في التطوع والنوافل ليلا لا تشرع إلا في رمضان، أما في غير رمضان فلا يجوز الاتفاق على قيام الليل جماعة. ولهذا ما كان يفعل من قبل لما يقال قيام الليل جماعة في بعض الأسابيع، هنقوم ليلة الاثنين جماعة أو ليلة الخميس أو الجمعة أو الآخرين، هذا كله خلاف السنة، فأن نتفق على ذلك هذا خلاف السنة، لكن أن يقع ذلك موافقة فهذا لا إشكال فيه. بمعنى أنه لو قام رجل يصلي بالليل فدخل معه رجل آخر هذا لا إشكال، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك، كما أتم ابن عباس برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وكما أتم حذيفة، وكما أتم ابن مسعود، فقد كانوا يدخلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتمون به. أما أن نتفق على جماعة، نتفق مسبقا، فهذا لا يكون إلا في شهر رمضان، في شهر رمضان، ودلت السنة على ذلك أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع به أصحابه بعض الليالي، ثم بعد ذلك ماذا؟ ترك النبي ذلك خشية أن تفرض عليكم. ولهذا لو أتيك واحد اليوم يقول لك المواظبة على التراويح في رمضان والقيام جماعة وكذا، هذا بدعة. لماذا بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أصحابه على ذلك، وأنتم تقولون فعل نبي صلى الله عليه وسلم، فأين فعل نبي في المواظبة على صلاة التراويح؟ نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو القيام كل ليلة، فإنه قال: ما منعني من ذلك إلا أن تفرض أو خشية أن تفرض عليكم. يبقى النبي ترك الاجتماع الدائم مع وجود المقتضي لعلة لمانع، وما المانع؟ خشية أن تفرض عليكم. والعلماء يقولون الترك إذا كان الترك لعلة ومانع مع وجود المقتضي فيكون الفعل بعد ذلك ماذا؟ سنة، بخلاف الترك مع عدم وجود المقتضي، أو الترك مع وجود المقتضي ولا مانع. فالترك مع عدم وجود المقتضي نفعل، الترك مع وجود المقتضي ولا مانع نترك، الترك مع وجود المقتضي ووجود مانع نفعل. إذن الترك على ثلاثة أقسام: ترك مع وجود المقتضي ولا مانع يكون الفعل بدعة، ترك مع وجود المقتضي لوجود مانع يبقى الفعل سنة، ترك مع عدم وجود المقتضي يبقى الفعل جائز مباح، حسب ما يكون الفعل. نعم نعم، في رمضان لا لا لم يكن، لا لا هذا هذا اتفاق، اتفقتم على ذلك، أن تقدم واحدة من جماعة ده لا يشرع، أن يقتدي الجماعة بواحد قائم هذا يوافق السنة. نعم
شيخنا، بعض
فين؟ لا 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 ما يجوز ولا بآية، نتفق ما ولا بآية. نعم
شيخنا، هي صورة
خارجية، لكن يجوز ان احنا نتفق في لو صلاة بالنهار او كذا، احيانا كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه لما دعت جدته مليكة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بهم جماعة، يقول فصففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. وكحديث عتبان بن مالك أيضا في السنة الصحيحة لما أنكر بصره ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته وأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الاتفاق على الجماعة نهارا في بعض الأحيان، يجوز. نعم
شيخنا فيه.
نعم ضحى، صلاة ضحى جماعة أو ركعتين تطوعا. نعم.
شيخنا في بعض الحملات في ما كانت تطلع من الرياض في قيام رمضان في ليالي رمضان كان بعض الناس يصلي
حملات
في حملات العمرة رمضان فكان بعض الناس يتقدم في الكرسي الأول ويصلي والناس
يصلي بهم، يعني
يصلي بهم
هم قعود.
قعود
ما في مشكلة، لأن كما قلنا في رمضان الاجتماع ما في مشكلة في رمضان ده صلاة التراويح، ولو أنه يعني أما قاعد بهؤلاء القعود ما في مشكلة لما يكون مع ميكروفون وكذا ما في مشكلة.
شفنا بعض إخواننا دخل محط قطار من أيام فوجد يصلون الفجر، كان وقت الفجر هيخرج وجد بيصلي في أول السيارة في أول عربة القطار.
نعم.
وهو في واحد بيولغ في النصف
والسيارة تصلي، بس الشرط هنا بقى يختلف، دي فريضة.
فريضة نعم.
نعم يبقى لابد أن يكونوا قياما مع القدرة، ركوعا مع القدرة، يعني يأتوا ما استطاعوا من ذلك مع القدرة، اللي عاجز عنه هو اللي يسقط عنه. إنما يجلس واحد قاعد من أول صلاته وهم خلفه قعود وهم قادرون على القيام ما يصلح في الفريضة. لا في الفريضة يعني لو استطاع كل واحد منهم أن يقوم ويركع ويسجد وكذا يجب عليه ذلك، إنما يسقط عنهم ما عجزوا عنه.
ثم شيخنا اتجهوا اتجاه الكراسي الفريضة.
إزاي اتجهوا اتجاه الكراسي؟
يعني اتجاه الكراسي، مش ما غيروش على اتجاه القبلة، اتجاه الكراسي جلسوا نفس الاتجاه.
لأنه عاجزون يعني عن القبلة ولا قادرون على القبلة؟
ما هم شيخنا هم راكبين في القطار.
لا القبلة ما في مشكلة، القبلة إذا عجز خلاص فليصلي بحيث تواجد راحته، لكن إذا قدر برضو يلزم. يعني رأيت في الطيران السعودي مثلا في غرفة حوالي مترين كده في الآخر وفيها بوصلة الكعبة موجودة والقبلة حيث ما تكون، فهنا اتجه الى القبلة امامي، واحيانا بعد انت وانت بتصلي تلاقي كده فانت اتجه معها حيث ما توجهت لان في بوصلة، لكن في القطار طبعا ما فيش بوصلة.
تكبيرة الاحرام يا شيخنا يلزم في الفريضة اتجاه للقبلة في تكبيرة الاحرام، يلزم يعني عند تكبيرة الاحرام الاتجاه للقبلة
وكل الصلاة مش تكبيرة الاحرام بس عند العلم بها والقدرة على ذلك، عند العلم والقدرة. يعني لو انا في القطار اعلى من القبلة يلزمني في سائر صلاتي من أولها إلى آخرها، مش تكبيرة الإحرام بس، من أولها إلى آخرها يلزمني التوجه للقبلة. لكن عند خفاء القبلة إذا ما عرفت القبلة يبقى هنا أصلي على حسب ما أستطيع لأن القبلة تخفى علي. نعم
نقصد يا شيخنا وجوب التحري لتكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة، إنما النافلة يتجه في أي اتجاه، هو الآن ما هم صلوا على الاتجاه يعني دون تحري فلاخ دخل
بس خلفه. هل تختص بتكبيرة الإحرام بس؟ لا
عند
في كله
في الفريضة،
في الفريضة كله،
ولكن يعني إذا ضارب به بعد تكبيرة الإحرام لا إشكال، لو ضارب به وهو لا يدري لا.
طيب بعد تكبيرة الإحرام ما ضارب به يبقى يلزمه.
يلزمه نعم.
إحنا نقول هنا بقى هيبقى القاعدة يلزمه في الفريضة أتوجه إلى القبلة إذا كان عليما بها طيلة الصلاة. طيب ويسقط عنه ما عجز عنه تكبيرة الإحرام غير تكبيرة الإحرام كذا، يعني لو هو هيتجه القبلة وتكبيرة الإحرام تمام وهيبقى على القبلة ما يتحول بعد تكبيرة الإحرام، يلزمه البقاء على القبلة إلى آخر صلاته. لكن إذا انحرف به القطار أو شيء خلاص هذا ما عليه شيء، هذا لا عليه شيء. المهم أنه متى عرف القبلة وقدر على القيام والإتيام بكل ما استعمل الصلاة ركوعا وسجودا وكذا فإنه يأتي به، ولا تصح صلاته إذا ترك شيئا مع القدرة عليه. حديث عمر بن حصين صلي قائما في الصحيح فإن لم تستطع فقاعدا، يبقى ده كان يستطيع لأنه بتسهله، يعني ممكن في الكرسي يصلي قائم، أنت اللي بتقعد ويركع قائم ويرفع قائم وهكذا يستطيع. ولو كان يعرف ذلك في السجود يسكت، يعني احنا صلينا في القطار صلاة كاملة في القطار بين العربتين في مكان كان تمام صلينا فيها قياما وكل شيء، طيلة الصلاة قيام وركوع وسجود. ولهذا لا يقال في القطار تصلي قاعدة، لا، في القطار، في الطائرة، في كل مكان تصلي في الفريضة، في الفريضة. أما في النافلة فحيثما توجد به راحلتك، لأنك في النافلة من غير مواصلات تصلي قاعدة، فما بالك إذا كنت في المواصلات. أما الفريضة فلا يسقط عنك إلا ما عجزت عنه، ده القاعدة. نعم.
قال صلاة التراويح هي عبارة عن قيام ليالي رمضان وهي سنة.
طيب أيهما أفضل بقى؟ طيب إحنا قلنا إنه الصلاة جماعة وكذا هذه من السنة، طيب أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ أن نصلي فرادى، الواحد يصلي في بيته وصلاة طويلة، ولا يصلي مع الجماعة؟ من أهل العلم من رجح أن يصلي فرادى، منهم من قال بل الجماعة أفضل، ومنهم من قال الجماعة ينبغي إقامتها في البلد. طيب، لأنها من الشعائر الظاهرة، فيكون هناك من يصلي جماعة، فإذا وجد من يصلي الجماعة فمن شاء أن يصلي منفردا في بيته لأنها أطول أو كذا فهذا لا بأس. المهم أن الجماعة تكون مقامة في البلد، والذي يظهر أنها جماعة أفضل، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لولا أن خشيت أن تفرض عليكم، فالذي منعه من الجماعة هو خشية الفرضية. إذن لو ذهبت خشية الفرضية بعد موت النبي لبقيت ماذا؟ الجماعة. ده من جهة فقهية. من جهة مسلكية لا ينبغي الإنسان أن يشوز عن جماعة المسلمين، كن مع الجماعة دائما حيث وشوية، تكون مع الجماعة، صلاتك تشوف في المسجد، تترك ذلك وتصلي في البيت، لا، خليك مع الجماعة، حيث ما تشرع الجماعة كن معها، حتى لو كانت جماعة التراويح بربعين صلي معهم بربعين وعد إلى بيتك صلي ما شئت، لا تترك الجماعة ما بقيت. الجماعة عندنا كلمة نتنفسها، نستنشقها، السني يساوي الجماعة، سواء جماعة الإمام العام نحن معنا نخرج عليه، سواء جماعة السنة أصول السنة والجماعة، سواء جماعة الصلاة، نحن مع الجماعة المشروعة، حيثما كانت الجماعة المشروعة فنحن معه، ولو كان واحد عن الحق فنحن معه، فهو الجماعة. يبقى كلمة الجماعة عندنا بتمثل أمرا عظيما عندنا. فصلاة التراويح لو هو صلاة بربع واحد، يعني أنا استفتني أقول لك أصلي بالناس، لو أنا المسجد الوحيد أصلي بالناس والناس ما يطلقون إلا ربع، أصلي بالناس بربع وأنا الإمام، أصلي شوف كل ركعة بأيتي وأجمعهم عن هذه الجماعة ثم أعود أصلي ما شاء الله لي أن أصلي، خير من أن أقول صلوا لأنفسكم أنا سأصلي صلاة طويلة. ولقد كان السلف يعتمدون على العصي من طول القيام، ولقد كان السلف يحرصون على الجماعة. لماذا تأخذ السلف كانوا كذا؟ لقد كان السلف يحرصون على الجماعة فلا يتركون الجماعة. هذا أصل عندنا يا إخوان، نحن لسنا جماعة خاصة بفقه خاص، حيث مكانت الجماعة فكن معها في أي شيء طالما أن هذا مشروع، لا تشذ عن الجماعة، لا تشذ عن الجماعة. نعم. ولهذا شرع حتى في السفر الإمرة، ليه؟ لنكون جماعة، هذا ما يصلي لوحده وهذا يصلي لوحده، هذا ينزل هنا والثاني ينزل بعد كده، لا، كونوا جماعة، هذا في السفر شرع هذا. وأقول لكم هذا كاشف جلي ومعلم بارز بين الشيخ السلفي وغير السلفي، دائما الشيخ السلفي تجد شذ، ما يبالي بهذه المسألة، أول ما تأتي ذكر الإمام والجماعة وكذا يزهد ويطعن، ولذا دائما يتهم أهل السنة به الجماعة بتوع السلطان، لا يا أخي، الجماعة بتوع الجماعة مش بتوع السلطان، الجماعة دي ما فيهمش واحد فيهم أمين شرطة، لكن كلهم سلفيون، لو ترك الحاكم الجماعة ما تركنا الجماعة، جماعة أهل الحل والعقد، يعني لو أن الحاكم هذا كفر نحن مع جماعة الحلال طالما موجود جماعة. ولهذا شوف وضع سوريا، مشينا مع الجماعة الأول، قتل فتنة اوعى تشارك، الشرع لسه هناك في إدلب ولا كذا، اوعى تشارك، قتل فتنة، بعدين اقتروا من دمشق سيطروا على العمل وحكموا بجماعة مش بالشرع، خلاص سمع وطاع، على أهل سوريا أن تعود إلى الجماعة، ثم بعدك عينوا الشرع، خلاص حاكم شرع. بعض الإخوة يسأل ممكن أنا أقول الحاكم هذا اللي كان خارجي ومتاب وإلى خيره وتقول هذا ليس بحاكم شرعي وهذا حاكم مفسد وهذا وهذا وهذا، أبدا إلا إذا أظهر منهجه الآن تحكم على منهج، لكن هذا كأمر شرعي. يعني لو سئلت عن ده على عقيدة مين وهو بيزرع عقيدته، حاكم صوفي تقول صوفي عادي ما في مشكلة، حاكم إخواني تقول حاكم إخواني، لكن لا تذكر له المثالب وتؤذي الناس عليه وتقول هذا ما يصلح وهذا وتدعو عليه وغير ذلك، هذا ما ينبغي. الشاهد نحن مع إيه؟ مع جماعة المسلمين. تركيا مع أردوغان، إحنا مع جماعة المسلمين. شرع في سوريا، نحن مع جماعة المسلمين. محمد السادس ولا الخامس في المغرب، إحنا مع جماعة المسلمين، مع جماعة المسلمين. فالسلفي معروف بهذا، لا يشذ عن الجماعة أبدا، لا يشذ عن الجماعة. نعم، هذا لا يعني طبعا أن إحنا نوافق في معصية، لا، في جماعة المسلمين وفي معصية تصدر من أحد جماعة المسلمين لأنه تبع في المعصية، لكن نحن مع إيه؟ ده معلم بارز. إذا استفتيت شيخا فزهد أي جماعة هذه، هو فين حكم هذا؟ وفين وفين إلى آخره؟ طب تكفره؟ لا أنا ما أكفره، بس ما أوليه وهذا حاكم ولن أكون معه ولن أسمع ولن أطيع، هذا ليس بسلفي، هذا ليس بسلفي. نعم، يعني إيه في بلده؟ ماله ماله؟ اللي هو مين؟ حاكم آخر يعني؟ حاكم آخر؟ طعن في مين؟ وانت مالك ومال مصر؟ ما مصر ترد، انت مصر؟ انت سلفي؟ انت مصري مش مصر؟ هو كان في مصر ولا كان فيك؟ خلاص مصر ترد، رؤسة مع بعض، انت مالك انت ومال مصر؟ مالك انت ومال مصر؟ مصر حكومة، هو طعن فيك انت ولا طعن في حكومة مصر؟ ترد حكومة مصر؟ هو البعض استدل بهذا يا محمد، قال ايه؟ قال طب لو احنا قام بيننا وبين حاكم حروب وكذا وكذا، طب ما احنا بنقف مع الحاكم؟ نقول ليس على الإطلاق. لو أن حاكمي ظالم ودعاني القتال لحاكم ليس بظالم، لا يجوز أن أطيع، هذا من الطاعة في المعصية، ما يجوز. أقف مع موقف شرعي. طيب تبحين موقف شرعي بقى، يجوز تتكلم فيه في الحاكم الآخر هذا وتتكلم فيه والضالل والمنحرف و و و و إلى آخره. الحاكم هو الذي يتكلم، وكلامك أنت بقدر ما يؤذى لك فيه. في أمور هي من مناط السلطان فلا تفتئد بين هذا السلطان. أذكر بعض الإخوة السلفيين برضو لما في واقع ليبيا، لما حصل فتنة التي حصلت من عدة سنين وتركيا وأرسلت ما أدري وإلى آخره، وتكلم حاكمنا فإذا به يخرج شريطا يقول أنا لا أرى الكلام في حكام دول آخرين، لكن نحن الآن في مسألة جهاد ومصر دخيلة في جهاد الآن، فنقول كذا وتركيا كذا. تكلم والله يا أخوان بما لم يتكلم به حاكمه، يعني حاكمنا ما تكلم الكلام اللي هو قاله. حاكمنا ماذا قال؟ قال والله إحنا عندنا بصراطة ولا ما أدري اسمه إيه، ده خط أحمر وإحنا بندعو كذا وإحنا بندعو كذا، لا ده بيأصل للجهاد ضد تركيا. نفس هذا ذكرني طب أنا في السعودية، طب أنا في الرياض، طب أنا في مسجد الرحل ورايا برضو مصر. أمن مصر بعد درس كان الشيخ راجعي أم بعد الدرس يقول إن الآن هذه البلاد تتعرض كذا، ونحن إذا دعانا الحاكم نقوم معه الملك، وبالنسبة للمقيمين فما حكمهم؟ ده الكلام ده والرشح يعني ده بيأصل، يعني حتى لو قام كان أول حرب الحوثيين تقريبا وحكم بقى المقيمين، ده طالب علم الشيخ، طالب علم قايم يعني إيه؟ يعني مش حتى في مصر، حتى ده في السعودية بقاعدة السعودية الهيئة كبار العلماء، ولا العلماء ولا الشيخ اللي كذا ولا إلى خير. الليلة اللي بعدها طبعا مش جر وراه، هرب. أعرفه أنا شخصيا، هذا ملحوس العقل هذا، تمام. الليلة اللي بعدها جاء حزبي يرد بقى مسألة تورات الأمور مش في نفس الدرسين، كان بيدي الحد والاثنين في الحد والاثنين، عبث يعني، هذا عبث، أمور عبث سبحان الله. فالأمور التي تناط بالسلطان اتركها للسلطان، الأمور التي تناط لنا خلاص. يعني جاء واحد قال أنا مش هتجاهد مع سلطاني ضد الحاكم الفلاني، ولا اطلع مع سلطاننا مع الحاكم فلان هذا ظالم، فما في مشكلة. يبقى هذه الحاجة تقدر بإيه يا أخواني؟ بقدرها. نعم،
قال العثيمين رحمه الله تعالى: وهي سنة كما يسن قيام غيره من الليالي. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل أفضل ما يكون بعد الفريضة.
نعم، كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وخير وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. نعم.
والقيام سنة ويتأكد في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويسن أن يكون جماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم غفر ما تقدم من ذنبه بمجرد الصلاة، يشمل الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وإن شاء الله من صلى صلاة التراويح وتاب من كبائره وهو يصلي صلاة التراويح كانت كبائر وصغائره محيت. ولهذا مبحث هل هذه الفضائل تكفر الصغائر أو الكبائر مبحث علمي، لكن لو أنت أدخلت في صلاة النافلة، في صوم النافلة، في صلاة التراويح، في قيام ليل، في قيام ليلة القدر من احتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، كل هذا بمجرد يكفر صغائر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة. طيب لو أنك ضمنت هذه الصلوات الاستغفار من الكبائر، إذن خرجت منها وإيه؟ وقد غفر لك الكبائر والصلاة. الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طيب الكبائر تحتاج إلى توبة، والتوبة لو تبت التوبة صادقة وأنت في صلواتك فبإذن الله كل صلاة هيغفر لك بها الصغائر والكبائر، كل صلاة. لكن ده مبحث علمي، هل الصلاة بمجردها تكفر الكبائر أو التكفير يكون للصغائر؟ هل الحج، هل العمرة بمجردها تكفر الكبائر والصغائر أم تكفر الصغائر فقط؟ وهكذا، ده مبحث. لكن ضمن هذه الفضائل التوبة من الكبائر، إذا خرجت بلا خلاف من العلم أن هذه الفضائل بإذن الله حصل لك فيها وبسببها تكفير الصغائر والإيه والكبائر. نعم. لكن هذا مشروط إيمانا واحتسابا، تبقى مرياء وسمعة فليكن لها هذا الفضل. أيها محمد، قيام الليل بعد صلاة العشاء، ما وقت قيام الليل بعد صلاة العشاء؟ فلو قدمت العشاء مع المغرب في سفر صلي قيام الليل، يبقى بعد صلاة العشاء، مش بعد، مش إيه ما نقول وقته إذا دخل العشاء، بعد وقت العشاء، لا، بعد صلاة العشاء. فلو أنك جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم صلي، مع أنه ما دخل وقت العشاء. طب أخرنا المغرب ما يصلح نصلي، لكن في بعض العلم يقول أن الصلاة بين المغرب والعشاء داخلة في عموم الليل، لكن المقيد لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. نعم
شيخنا، نفرق شيخنا بين نفرق بين صلاة ليل وبين وتر وبين قيام
المؤكد طرويح. المؤكد اللي هو 11 ركعة وكذا، نعم، لكن لو تنفرت نفورة مطلقة بين المغرب والعشاء ده من جملة الليل، حتى بعضهم فسر كانوا قليلا من الليل يتراجعون بما بين المغرب والعشاء. نعم نعم. نعم، قال: إن تجتنبوا الكبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الصلوات صلاة الصلاة والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرة بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة في المسجد في رمضان وتأخر في ليلة الرابعة وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. قال: نعم. من قال إنها من سنن عمر رضي الله عنه، واستدل بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فقد أخطأ، لأن عمر رضي الله عنه سماها بدعة باعتبار أنها تركت ثم جددت، فالبدعة فيها نسبية وليست أصلية.
وإذا قصد سنة عمر يعني أحياها فنعم، من سن في الإسلام سنة حسنة، كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، لكن ليس عمر هو الذي ابتدأ سنها، عمر أحيا سنة ثم جمع الناس طيلة رمضان، هذه ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والبدعة هنا بدعة لغوية ليس بدعة شرعية.
فالبدعة فيها نسبية وليست أصلية لأنها ثابتة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره ثم تركه، وصلىها الناس فرادى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه.
طب لماذا لم يفعلها أبو بكر طالما أنها كانت مرتبطة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ما تمكن نظرا لما وجه أبو بكر رضي الله عنه به من حوادث عظام، فما تمكن المسلمين من الاجتماع في ذلك. نعم.
ثم أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، فخرج.
وقد ورد في بعض الحديث بإحدى وعشرين ركعة وصححها كثير من أهل العلم. نعم، لكن أصح إحدى عشرة ركعة، ورد 23 ركعة أو 21 ركعة، وهذه أيضا صححها بعض أهل العلم. نعم.
فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون.
طيب هل نأخذ من هذا أن صلاتها منفردا أفضل؟ نعمة البدعة والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، فيكون لو أنا تركت هذه الصلاة في أول ليل وصليت في آخر لوحدي أفضل ولا ماذا؟
هو اجتهاد عمر رضي
الله عنه،
هو عمر يرى هذا، عمر حتى ما كان يصلي معه.
نعم، عمر يرى هذا. ما هو قول جماعة أهل، لكن الذي يظهر والتي نمون عنها أفضل أن هذا لو أخر وقتها من بعد العشاء بعد شيء إلى آخر ليلي فيكون هذا أفضل، يبقى والتي نمون عنها وقتا هذه ماذا؟ هذه أفضل، وليس تركها، لأن عمر هو الذي جمعهم على الجماعة، وعمر هو الذي استحسن نعمة البدعة هذه. فالمعنى والتي ينامون عنها الذي يظهر والله أعلم أن الوقت الذي ينامون عنه وهو ما كان في وقت التنزل هذا أفضل من هذه، فلو تمكن الناس من تأخير هذه الصلاة إلى الوقت الفاضل لكان أفضل. شوفوا كذا كلام أهل العلم والتي ينامون عنها. نعم.
قال وتسمى صلاة التراويح من الراحة لأنهم كانوا يطيلونها جدا، وكلما صلوا أربع ركعات جلسوا قليلا ليرتاحوا، وخصوا أربع ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فجعل الناس كلما صلوا أربع ركعات جلسوا ليرتاحوا قليلا.
بعض الناس يقول في هذا جواز جمع الأربع ركعات في صلاة الليل لأن عائشة قالت يصلي أربعة، وهذا ليس بصحيح، فإن عائشة قد روت في الصحيح روت ركعتان ركعتان، وأيضا فإن المراد بذلك العدد لا الكيفية، صلي أربعا ثم صلي أربعا، أربعا يستريح ثم صلي أربعا، هذا عدد. أنت لو صليت الظهر ركعتين ثم ركعتين يقال ماذا؟ صليت ماذا؟ أربعا، يفهم من ذلك متصلة؟ لا، فهذا في العدد لا في الصفة والكيفية أنها أربعة متصلة. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في التطوع أكثر من ركعتين لا نهارا ولا ليلا، إلا ماذا؟ إلا ما ورد في الوتر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خرج أحدكم صلاة فليوتر بركعة، وجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أيضا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يسلم ركعتين، ورد لفظة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه معناها الحقيقة صحيح، وقد بوب البخاري في صحيحه بما يدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا ونهارا ركعتين، فالسنة إن صليت أربعا قبل العصر أو صليت أربعا قبل الظهر أو بعد الظهر أن تصلي ركعتين ثم ركعتين، هذه هي السنة الثابتة المحفوظة. نعم.
كلام ابن حجر فيه والتي ينمون عنها أفضل.
جيد.
قال هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله.
جميل.
لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل في أفضل من التجميع.
جيد. يبقى هذا هو. يبقى هذا في نص علي ابن حجر يقول أن هذا إشارة إلى الوقت ليس إشارة لكونها فرادى، لأن فعل عمر خلاف هذا. فعل عمر جمع الناس على إمامه قارئ. في أول الليل فعل عمر قال نعمة البدعة هذه كالجماعة، لكن عمر لماذا لم يجعلها في آخر الليل؟ لأن هذا لا يطيقه كثير من الناس. حتى في الفريضة النبي قال كما في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة اللي هي العشاء. ومع ذلك جاء في الصحيح: كان إذا رأوهم اجتمعوا عجل رفقا به. فلهذا نقول انتبهوا بقى، دي أنا ودي تقعد عندكم يا إخوان. هذا يقول السنة أن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. فلهذا يجمع الناس على الوقت هذا يقول هذه السنة التي تمناها النبي. نقول والتقديم إذا اجتمع الناس السنة التي فعلها النبي واجتمع عليها النبي. فسنة رفع المشقة خير من سنة تحري الوقت الفاضي. لماذا نأخذ سنة التأخير ولا نأخذ سنة الرفق؟ انتبهت يا عيد، دي فائدة غالية قوي. خلي بالكم فائدة غالية قوي، لأن احنا بنقول سنة، فنأتي دائما الفاضل في حد ذاته نقدم حتى في كل الأوقات. السنة أننا نصلي العشاء في هذا الوقت، والسنة أن نرفق بالناس إذا كان خير وقت. السنة أن يبني النبي الكعبة على قائد إبراهيم، والسنة أن يترك النبي هذا خشية تأليف القلوب. السنة أن أصلي في الفجر من 60 إلى 100، والسنة من أما منكم فليخاف. لماذا نجعل السنة وجها واحدا؟ خذ السنة بكل وجه، وقدم الوجه الذي فيه الجماعة، التأليف، الرفق. قدم السنة هذه، رجح بهذا، رجح به. فإذا السنة تؤخذ بالكل. السنة الخاصة صل في هذا الوقت قبل منتصف الليل، والسنة العامة التي تسوي المقصد ارفق بالناس. فسنة مراعاة الناس مقصد مقاصد الشريعة، سنة الوقت سنة خاصة. حكم الرفق دلت عليه كل الأدلة، حكم الصلاة قبل نصف منتصف الليل دلت عليه سنة خاصة. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: وهذه التي تدل عليها الأدلة نأخذ من مجموع أقوى من الذي يكون في الدرر الخاص. من هنا منهج العلماء منهج المقاصد. ما تلاقيش عالم يقود فتنة أبدا ولا يتورط. ليه؟ لأن عنده ماذا؟ فقه المقاصد، فقه الكليات، فقه المقاصد، فقه الكليات. فالشيء اللي يثبت بالدليل الخاص يقدم عليه الشيء اللي يثبت بكل الأدلة. الدليل الخاص قد يتخلف، قد يرجع عليه كذا. فلولا أن قومك حديث عهد لنقطت الكعبة جعلتها قائد إبراهيم وجعلت له بابين. مراعاة الناس في هذا ده مقصد قصد الشريعة، دلت عليه أدلة الشريعة كله. أن تكون الكعبة على قائد إبراهيم دل عليه دليل واحد. ولهذا العلماء على أن الكعبة تبقى على ما هي عليه حتى تصبح العوبة. هذا ملك يجيب وهذا ملك يودي وهذا كذا كذا يجعل قائد إبراهيم والتاني يمنع. فدائما مراعاة هذه إخوان، مراعاة الجماعة، مراعاة المقصد عام الرفق، مراعاة وسائل الدعوة، مراعاة مراعاة. يجي واحد يعني أمس استفتيت بالليل فتوى من أحد الإخوة في مسجد كبير في مكان وإلى آخره، مسجد كبير، قالوا تعالى خطب. هو في مسجد صغير في بلد أخرى وبقاله 3 أو 4 سنين بيدعو فيه والمنهج كله إيه موجود. طيب والناس دول فقراء، الانحراف كثير عندهم، التصوف كثير عندهم. فهو يجي يخطب بس يوقف له أبوه في مسألة واحدة بشرة الحاج، أبوه مفعل التوحيد حرب الصوفية كل أصول الاعتقاد بس يشوف يوقف بشرة الحاج. فالأخ يقول أعمل إيه بقى؟ أسيب المسجد ده أنا بتكلم فيه في كل حاجة، ولا أجي المسجد ده بعينه كبير وفيه تغيير بقى عن عقائد الناس موجود؟ أعمل إيه؟ تعالى فيه، تعالى فيه، ولا تتكلم الحاج على المنبر. كلم الحاج في الدروس، كلم الحاج فردي، هو لازم على المنبر؟ يبقى اترك حاجك على المنبر، ولا تترك الحاج من منبر الدعوة. منبر الدعوة أعم من منبر الجمعة، صح يا جمعة؟ الجمعة منبر الدعوة أوسع من منبر إيه؟ الجمعة. فقد نترك على منبر الجمعة ما نترك في منبر الدعوة. أنا هشام عدي لي كده كم مرة تكلمت في الأسماء، ما شوفوا أنت زهقتوا مني من الأسماء مثلا، خلاص على المنبر يمكن تعد على أصابع على المنبر. يبقى ده منبر الجمعة بتراعي فيه أحوال، لكن منبر الدعوة بتشمل فيه. يا في فرق بين منبر الدعوة مقصد عام، منبر الجمعة حكم خاص. إخواني أنا أرجو تنتبهوا القاعدة جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم إخواني، في بعض الناس يورط الدعوة بارك الله فيكم بمنبر الجمعة، يورط يوقف منبر الدعوة بسبب منبر الجمعة. لاحظ يا أخي، ما هو دين شيخ وأنا لن أملئ بديني وسأقول كلمة، هو حد منعك تقول من حق؟ هو لازم كلمة الحق على أعواد المنبر؟ لما كلمة الحق مع الناس عندك منبر دعوة الله يعينك. ولهذا احنا لما بنرد على الساكتين، مش الساكت في الدرس الفلاني، الساكن الساكت في منبر الجمعة ومنبر الدعوة، يبقى انت اسمك كاتم، كاتم لكن انت عالم وقادر ولا يوجد مانع، عالم قادر ولا يوجد مانع. فسر لي بقى ذم الكاتمين ان لم تكن انت، اين يقع الكاتمون؟ إنما شيخ يسكت عن هذه أو كذا، لكن منبر الدعوة. فلهذا احنا ما نقول فلان من الساكتين ده بمنبر ماذا يا أخواني؟ بمنبر الدعوة العام، يرعى في ذلك. إذا نرعي الشيء الذي يكون مقصدا عاما دلت على الأدلة، وبين الشيء الفرعي، بين الشيء الفرعي. نعم
يا شيخنا، في الشيخ الألباني سئل على والتي ينمون عنها على أثر عمر.
من؟
الشيخ الألباني سئل. نعم. هذه الكلمة سئل الشيخ رحمه الله تعالى، هل الحديث صحيح لما عمر رضي الله عنه جمعهم في القيام على رجل واحد قال والتي ينمون عنها خير الشيخ والتي ينمون عنها أفضل؟ السائل أفضل الشيخ إيه؟ نعم في البخاري هذا. السائل طيب، ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يقوم مع إمامه كتبت له بقية ليلته، ما وجه الجمع بين كذا؟ الشيخ لا، ما فيه خلاف. التي ينمون عنها من حيث الوقت، بمعنى لو كان هناك إمام مسجد وجماعة المسجد اتفقوا مع الإمام أن يؤخروا صلاة القيام إلى آخر الليل، هنا جمع هذا الإمام وجماعته بين الفضيلتين، هنا جمع هذا الإمام وجماعته بين الفضيلتين، فضيلة الجماعة وفضيلة الوقت، وهذا الوقت هو الذي رمى إليه عمر رضي الله عنه، وهو لا يريد أن يقول أكثر من ذلك. والحقيقة أن الإسلام بيسره من جهة وشموله من جهة أخرى تتجلى عظمته في التشريع.
شوف يا أخواني، شوف لفت الشيخ بقى اللي احنا قلنا إيه للكليات، هو دي العلماء يا أخوان، العلماء يا أخوان مش عندهم المسألة بكثرة كلام ولا بقناطير كلام يا أخوان. ولهذا الطالب اللي عندي شيخ العلماء الكبار يا أخوان، أقسم بالله ما كل واحد يجلس الكبار أنت بابين، والله يا أخواني، والله والله كثير من كنا نرى بعيننا عند الكبار في حلقات ابن باز وإلى آخره، ها والله إخواني مع الحزبين ومهتم في أحضان الحزبيين الحرب على السلفيين، مش أقول لك في حلق الشيخ، والله أقسم بالله كان من خاصة الشيخ، والله من خواص الشيخ اللي أنت يسيل لعابك عليه. فما كل أحد اللي يلحظ مسألة الكليات هذه، واللي تربية أكابر، هذه تربية أكابر. نعم. شوف الألباني التفت إليه.
والحقيقة أن الإسلام بيسره من جهة وشموله من جهة أخرى تتجلى عظمته في التشريع، فهو يلفت النظر إلى بعض العبادات من زاوية، ويلفت النظر إلى عبادات أخرى من زاوية أخرى. هنا بقي يصير فيه موازنة بين هذه الفضيلة وتلك الفضيلة، والناس في مثل هذا قد يختلفون كثيرا. أنت ذكرت آنفا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من دقائق علمه، وكثير ما نستفيد منه للإجابة عن بعض المسائل التي تبدو أنها من المشاكل.
نعم هذا كلام جيد، وفي فائدة أخرى أيضا. عمر يقدر أن يجمع الناس في هذا الوقت، عمر يقدر أن يدله كذا، لكن أيضا من فقه العالم أن يجمع الناس على ما يقدرون عليه لا على ما يقدر هو. على ما يقدرون عليه لا على ما يقدر هو. قال النبي واقتدي بالضعف، لا نجعل الأضعف يقتدي بالأقوى، نجعل الأقوى يقتدي بالأضعف. فلهذا يكون شيخه رفيق أمته. في شيخ سلفي يأمر 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 أتباع بلبس الأحزمة الناسفة، يأمر أتباع بالثورة على الآباء. الشيخ يكون رفيق، الشيخ يكون رفيق. يعني ممكن يأتيك مثلا أخ أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأبي يعني رافض وكذا وكذا، ماذا أصنع؟ يقول بقى دعك من أبيك ودعك وكذا و... ها؟ لكن يقول أرفق أبيك، حاول أنك أنت تحتل عليه، حاول أنك أنت تدخل أحد، حاول كذا 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 إلى آخر. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عددها
وتسمى
لا ذكرها
خلاص ماشي.
قال عددها اختلف أهل العلم في عدد صلاة التراويح سلفا وخالفا. قال بعضهم إنها 39 ركعة، قال بعض العلماء إنها 17 ركعة، وقال بعضهم إنها 23 ركعة إلى آخره من الأقوال المتعددة. قال الإمام أحمد روي في ذلك ألوان كثيرة وكله جائز. نعم. ولقد سأل رجل،
هذا كلام أحمد، وكله جائز. نعم. ورد 11 ركعة، وهذا غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعبر عنه عائشة فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. طيب هذا غالبه، وورد 13 ركعة أزيد من هذا من حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس، فورد الزيادة. فلهذا الزيادة لا تكون بل على هذا الحديث حديث عائشة، وإنما جمعوا بين 11 ركعة وبين 13 ركعة على أن 11 ركعة كان هو الأغلب، كان هذا هو الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا الثلاث وورد أكثر من ذلك من عمل المسلمين، ولا خلاف أن الزيادة إلى 39 وكذا كلها جائزة، لكن أكملوا الصفات الواردة في هذا ماذا؟ 13 ركعة والإحدى عشرة ركعة. نعم. بعض الناس من جهلهم إذا صلوا مع إمام في الاعتكاف، يعني إذا كان يصلي زيادة عن هذا 21 أو 23 تركوا الصلاة معه وقالوا نجلس، وهذا مشهور في الحرم جدا، اللي صلى في الحرم في رمضان يجد هذا عند 11 ركعة يجد، وكانوا بعضهم لا يصلي التراويح ويصلي القيام اللي هو إيه؟ اللي يبقى التواجد بالليل اللي هو 11 ركعة، ولا يصلي التراويح الأولى. ليه؟ لأن النبي قال، لأن عائشة قالت كان لا يزيد، ولأن الألباني قال هذه بدعة. خلاص ما عاد عندهم علماء إلى الألباني رحمة الله عليه ولا عندهم إلى حديث عائشة، مع أن الزيادة على 11 ركعة منقول فيها الإجماع، الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، الإجماع. فحرم نفسنا الصلاة مع الإمام في الحرم لهذا الأمر. نعم نعم، لو كنا عند الإمام نقول صل بناس 13 ركعة أو 11 ركعة هذا أفضل. نعم.
قال وقد سأل،
نعم
وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما ترى في صلاة الليل؟ فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، دل ذلك على عدم تحديد العدد. وكل جائز سواء قل أو كثر. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد، ولم يحدد بعدد، ولكن عند النزاع بين أهل العلم فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأفضل عدد لصلاة التراويح هي 11 ركعة فقط، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وصح عن عمر رضي الله عنه بأصح إسناد في الموطأ أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. نعلم من ذلك أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة عمر، ولقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما ما اشتهر من أن سنة عمر 23 ركعة فهذا إنما هو برواية يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر 23 ركعة، ولكن حينما نتأمل هذا الحديث والحديث المروي عن عمر في الموطأ نجد أن الأمر أن الأول أمر صريح ومضاف إليه صراحة، أما الثاني فهو إضافة إلى عهد عمر وما أضيف إليه صراحة أقوى بالنسبة إليه مما أضيف إلى عهده. وقد ورد في المصطلح أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع صريح، أما ما أضيف إلى عهده فهو مرفوع حكما. مما سبق تكون نسبة 23 إلى عمر تنسب إليه حكما، وذلك إذا صح أن تطبق تلك القاعدة على عهد غير على عهد غير عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه قد يقول قائل إنما أضيف إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع حكما، أما ما أضيف إلى عهد عمر فهو لا ينسب إليه حكما، والفرق بينهما ظاهر، لأن ما أضيف إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمن الوحي، ولو كان خطأ لنزل الوحي بتعديله. أما في عهد عمر رضي الله عنه فهو ليس في عهد الوحي، وقد يخطئ الناس وعمر لا يعلم بهم، ولو علم لم يوافقهم على فعلهم. نعلم من ذلك أنه لا يمكن أن يعارض ما نسب إلى قول عمر بما نسب إلى عهده. الثاني إن يزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر.
هذه فائدة طيبة. ما نسب إلى عهد النبي أخذ حكم السنة، فهو حكم السنة، حكم نسب إلى النبي. ليه؟ لأنه وقت التشريع ولو كان خطأ لنزل وحي به. أما ما نسب إلى عهد من عهود الصحابة فلا ينسب إلى الصحابي. كذلك سكوت النبي بين يديه شيء وسكت يؤخذ من ذلك الجواز، لكن سكوت غيره لا يؤخذ من ذلك الجواز. قد يفعل الشيء بين يدي الآن أسكت لجهلي بالحكم أو لضعفي على الإنكار، أما هذا منفي في النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ وعليه دي فائدة مهمة جدا. ما قرئ على الشيخ فسكت لا ينسب له إلا إذا ظهر منه إقرار بذلك. فما يقال هذا فعل بحضر الشيخ فوزان وما أنكره، كيف تنكره يا أخي؟ أقول ما فعل بحضره لم ينكره ليس دليلا على نسبة للشيخ فوزان، فضلا حتى لو صرح الشيخ فوزان بيعرض على كتاب السنة، لكن كنسبة الشيخ فوزان نعم لا ينسب إليه، لأن قد يسكت العالم لذهول سرح، قد يسكت العالم لعدم علم بالحكم، قد يسكت العالم لضعف في الإنكار. نعم.
قال الثاني إن يزيد بن الرومان لم يدرك عهد عمر رضي الله عنه، وتكون العلة هنا الانقطاع، ومن المعلوم أن الأثر لا يكون صحيحا حتى نعلم أنه متصل، والانقطاع علة توجب رد الحديث. الثالث أن الإحدى عشرة موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثلاثة والعشرين مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأولى بعمر رضي الله عنه أن يكون هديه موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالناس بثلاثة وعشرين فإنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ضعفه ابن حجر في فتح الباري، لهذا لا يلتفت إليه ولا يمكن أن يعارض به ما ثبت في الصحيحين من الأحاديث التي تدل على أن التراويح 11 ركعة، ويسن ب13 ركعة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ب13 ركعة. على هذا تكون عائشة رضي الله عنها حدثت بما رأت، وحدث ابن عباس رضي الله عنهما بما رأى. ولقد اختلفت الأعداد عن السلف، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن سبب هذا الاختلاف أن من أطال القراءة والركوع والسجود قصر العدد، ومن خفف القيام والركوع والسجود أكثر العدد، ومع ذلك نحن نرجح الإحدى عشرة سواء أطال أم لم يطل، ولكن التطويل أفضل.
نعم، شوف كل هذا إيه لو أردنا يعني تحقيق السنة والأكمل، أما في الجواز فالإجماع على أنه يجوز زيادة على 11 ركعة.
نعم، عبد البر شيخنا الإجماع.
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد أجمع العلماء على ألا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود.
نعم.
وقال القاضي عياض ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الفضائل والرغائب، كلما زيد فيها زيد في الأجر والفضل، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه.
نعم تمام، يبقى هذا فيما يتعلق بالجواز، وعلى هذا عمل المسلمين ويجمعون. أما في الأفضلية فإنها تدور بين 11 ركعة و13 ركعة. بسم الله.